بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية من المسألة الثانية، وهي قول الماتن: وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره، بمعنى أنه كلما جامع كلما ثبتت كفارة ولو كان ذلك في يوم واحد. وهذا يعني أن الجماع له موضوعية ولو بعد تحقق الإفطار في المرة الأولى، أو ولو بعد تحقق الإفطار بغيره قبل البدء به. وهذا يقتضي كما قلت وجود الموضوعية للجماع، لا من باب أنه سبب لحدوث الإفطار. وهذا المعنى لم يوافق عليه المشهور، بل أقصى ما فيه أنه نسب إلى السيد المرتضى رضوان الله عليه، ولم نعرف من وافقه على ذلك من المتقدمين وأوائل المتأخرين، بل إلى أواخرهم، حيث إن المحقق الأحمد النراقي رضوان الله عليه تعرض لهذا الفرع في المستند، ووافق السيد عليه معزيا موافقته إلى ظواهر الأدلة، حيث إن الواردة في الأدلة المتعددة عنوان من جامع في نهار شهر رمضان، وعليه فلا نستطيع أن نلغي عنوان من جامع، والعناوين التي تؤخذ في الأدلة ظاهرة في الموضوعية لا في المشيرية إلى غيرها كما لا يخفى. فعملا بهذه الكبرى والمقام من صغرياتها، يقتضي ذلك ما ذهب إليه السيد ووافقهما في عصرنا السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث تعرض أيضا بمناسبة تعرض الماتين لهذا الفرع ناقدا ما زعمه صاحب المستمسك من دعوى الانصراف في هذه الأدلة إلى الجماع المفطر، مستبعدا وجود الخصوصية للجماع والموضوعية له. وبهذا يظهر أن تمام النكتة في اختيار أحد القولين في محل الكلام تكمن في حمل العنوان المذكور على الموضوعية أو المشيرية. صحيح أنه كبرويا لا إشكال ولا ريب في أن المواضيع التي تؤخذ في عناوين الأدلة تحمل على الموضوعية، قاعدة الأولية تقتضي ذلك، وإنما يصار إلى غيره مع وجود القرينة عامة أو خاصة، ومن دونها لا مساغ للقول بذلك. وثبوتا كما أنه يمكن أن يكون الجماع مأخوذا باعتباره مفطرا من المفطرات، يمكن أن يكون للجمع خصوصية في المنقى. ما دام الموضوع ليس عرفيا فقد تكون خصوصية إحداث الجنابة بالجماع أو بأية وسيلة له خصوصية في نظر الشارع. وهذا الاحتمال لا نستطيع أن ندفعه أو ننفيه إذ لا اطلاع لنا على ملاكات الأحكام الواقعية وما ينظر إليه الشارع في الواقع. هذا ليس في أيدينا. فالقاعدة مع السيد أو مع السيدين والنراقي إنما الكلام فيما ذهب إليه صاحب المستمسك من دعوى الانصراف. المعزز هذا الادعاء بفهم أعلام الطائفة إذ المسألة ليست مسألة نادرة أو قليلة البلوى بل مسألة الابتلاء بالنساء عامة خصوصا للشاب الشبق. ولا يفرق في عموم هذا الابتلاء بين شهر رمضان وغيره. ويقرب أن يدعى بأن الاشتهاء للنساء أثناء الصوم أكثر من الاشتهاء للطعام والشراب لهذا الفريق من الناس. ولذا تكثرت الروايات في التحذير من أنواع الاقتراب من النساء أثناء الصوم. ورأينا طائفة من هذه الروايات بمناسبة الحديث عن المفطرات مثل بعضها أول الصدام اللطام وما أدري من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه إلى آخره من الألسنة اللي كانت تحذر من أنك لن تستطيع السيطرة على نفسك. والروايات اللي تحدثت بكثرة عمن لزق بأهله فأنزل من دون جماع فهذا ابتلاء شائع وموجود بكثرة يؤيده مثل هذه الحالات التي أشرتم إليها. جيد. مضافا إلى أننا في روايات تعداد المفطرات وجدنا أن النساء ذكرت كإحدى المفطرات لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع واحد منها كان النساء. مضافا إلى رواية ورد فيها بصراحة من أفطر بالجماع أو بالطعام والشراب وقد تقدمت معنا سابقا لعلها إحدى موثقات سماعة على ما ببالي. إذا نظرنا في هذا المجموع بمعزل عن محل كلامنا لا إشكال ولا ريب أن الجماع وإفراغ المني أحد المفطرات بصراحة في الروايات وبشكل واضح. إنما الكلام في وجود خصوصية زائدة للجماع مش في أصل المفطرية ولا في أصل ثبوت الكفارة فهي مثل غيرها من هذه الجهة. في وجود الخصوصية للجماع في تكرر الكفارة بتكرره ولو بعد تحقق الإفطار فقط فيها النقطة الكلام. ولا إشكال ولا ريب في أن من أبطل صومه بمثل الجماع، وهو غالبا الشاب الشبق، وهم كثر في المجتمعات الدينية وغير الدينية، في أنه مظنة أن يتكرر منه ذلك، خصوصا في العريسين، في ظل هذا الجو وشيوع الابتلاء بهذا الفرح، نجد إطباقا من علماء الطائفة متقدمين ومتأخرين تقريبا لولا الأعلام الثلاثة على عدم ذكر أي خصوصية للجماعة، خصوصا مع وجود بعض النصوص الدالة على تكرر الكفارة والتي لم نجد عاملا بها منهم. ولم يرويها أحد، من أصحاب الكتب الأربعة. وهذا يعني بطبيعة الحال أن الجو الواضح في الطائفة لولا ما نسب إلى السيد والعجيب ذهاب السيد إلى ذلك، يعني باعتبار أنه لا يعمل إلا بالقطعيات من الروايات المفروض، فهو إما عمل بهذه الرواية روايتين الضعيفات، وإما عمل بمقتضى القاعدة أي موضوعية الجماع بما هو هو لتكرر الكفار. ثم إنه لا يخفى أنه لا معنى بالدقة لتكرر الكفارة يا إخواني، بتكرر الإفطار، فإن الأولى كفارة إفطار، الثانية عقوبة مستأنفة بعد تحقق الإفطار، فتكرر لا من حيث الموجب والسبب بل من حيث النتيجة، يعني عقوبة على عدم الإمساك التأدبي، وهذا في حد نفسه فيه شيء من الاستبعاد. فالإنصاف أن مثل هذه القرائن أقل ما يقال فيها في أنها تشكك في الإطلاق إذا أريدت استفادته من النصوص العامة، وأما النصوص الخاصة فلا يخفى أنها غير مستجمعة لشرائط الحجية باعتراف الخصم وهو السيد الخوي رضوان الله عليه، لأنه وإن قبل بفتوى الماتن في المقام، طبعا في الماتن موافق الثلاثة مو أنه لا يوجد أحد، جيد، أقر بأن الموافقة نتيجة الاستظهار من الروايات وعدم انصرافها لا اعتمادا على الروايات الخاصة، فهي في أحسن الحالات لا تصلح إلا للتأييد، ألا ترون معي أنه من الغرابة بمكان خلو الكتب الأربعة عن هذا الفرع الفقهي لو كان موجودا في فقه الشيعة، والتي جهد أصحابها وبالأخص شيخ الطوسي منهم لجمع كل ما له مساس وارتباط بالحكم الشرعي، حيث أخذ على نفسه أن يجمع الأحاديث الفقهية التي ترتبط بكل فروع الشريعة ثم يهملها الشيخ الصدوق أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ويذكرها في عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه غير المعد للعمل، جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذه مباعدات بلا إشكال ولا ريب. محمد بن علي بن الحسين، الباب الحادي عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار وفي الخصال عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه يعني صاحب التفسير محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان كل ذولا ثلاثة أربعة مجاهيل يا أخوان ما بنعرف عنهم شيء. العياشي ثقة بلا إشكال من أجلاء الطائفة ابنه محل كلام وإن كان لا يبعد توثيقه عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني كل ذولا مجاهيل. ثم شو السند الطويل العريض لنوصل للإمام الرضا؟ شيء غريب يعني. الأسانيد إلى الصادق لا تبلغ هذا المستوى من تعدد الرجال. السند مريب مضافا أنه أشخاصه مجاهيل أكثرهم. أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأتان في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. عريس قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شربا فكفارة يوم واحد. مضافا إلى أن مضمون الرواية غريب إذ لم يستفصل بين الحلال والحرام مع أنه في الحرام يجب في كل مرة ثلاث كفارات.
هي مضاعفة 16 مرات
بخصوصية استقراء ناقص جيد. هو اللي عم يحكي عرس جديد محلكش ننسى. الرواية الثانية وروى ابن أبي عقيل يعني العمري على ما نقله العلامة عنه في المختلف قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب شمس المذهب لسه منه هذا كتابه شو عنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه بكل مرة كفارة. قال العلامة وروي عن الرضا أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطن. إذا مش معلوم رواية غير رواية الفتح بن يزيد أو شمس المذهب ها مو معلوم. على الأغلب يتكلمون إشارة لرواية الفتح بن يزيد هذا أقصى ما عندنا يا إخوان. ومن الغريب مع هذا المقدار من الوهم ذهاب البعض من شراح العروة إلى القول بأن الرواية لا تنافي المسلمات فيعمل بها. هو الميزان في العمل بالرواية عدم منافاة المسلمات أو استجماع لشغلات طجية. ثم ما هو الجبر لهذه الرواية فليدلنا بعد أن كانت ضعيفة الإسناد شو الجبر لها؟ العمل المشهور وهم غير عاملين أم ماذا؟ والإنصاف يا أخوان بعد كل هذا أننا لا نحرز وجود إطلاق على مستوى الروايات الحجة نتيجة هذه الصوارف وأن أغلب الظن بل الاطمئنان بأن خصوصية الجمعة أنه مفطر من المفطرات لا أكثر ولا أقل وهو مفطر ذكر في عداد المفطرات لم نجد أي تأكيد أو تشديد في الجمعة في مختلف الفروع الفقهية غير قصة الأكل والشرب وغيره. تفرده بهذه الشدة من هذه الجهة لا يخلو من شيء من الغرابة انصافا. لو دل دليل دام عليه لسلمنا تعبدا ولكن الاكتفاء بالإطلاقات ليس في محله. وهاتان الروايتان أو الرواية الواحدة لعله لأنه كمان شمس المذهب قد يكون إشارة إلى
رواية الفتح بن يزيد، وإلا روي عنهم يعني كل الأئمة وينها الروايات؟ ليش أهملت في كل كتب الرواية؟ لا تستهينوا بنكتة خلو الكتب الأربعة من مثل هذه الرواية. وعلى هذا الأساس فالأصح هو عدم القول بالتكرر، وأنه مثله مثل غيره وفاقني مشهور الطائفة. وإن أبين فالإحتياط سبيل النجاة، يعني في أحسن الحالات واحد يحتاط، أما يفتي ويجذب فليس في محله، خصوصا على مسلكنا مسلك الوثوق. جيد. المسألة الثالثة، لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع. هذا بحثنا عنه، الإفطار على محرم، بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوضع حال الحيض، أو تناول ما يضره. طبعا المقصود من المضر، المضر إلى حد الحرم، مش مطلق إضرار، وإلا مطلق الإضرار لا دليل على حرمته، حتى الإضرار البسيط العادي. يعني واحد إذا أكل شيء بيصير إسهال، ها؟ مضر، هذا محرم باتفاق العلماء. المقصود ما يضر ضررا يستوجب الحرمة، مثل خوف الهلاك أو خوف تلف عضو أو إلى ما هنالك. طبعا هذا محل خلاف في محله، هل مطلق الضرر المعتد به أو خصوص ما يؤدي إلى التهلكة، خوف التهلكة يعني، أو تلف عضو أو جناية تعد جناية عرفة. الأصح أنه لا نجد دليل على التعميم يا إخوان لكل ما يضر، حتى لو كان ضرر معتد به ما في دليل واضح. جيد. وعلى هذا الأساس المقصود مش محل بحثه على كل حال هنا، هذا في الأطعمة ولا أشياء يبحث، ها؟ المقصود ما يضر ضررا محرما كل وما يبني عليه. المهم النكتة الفقهية المربوطة بكتاب الصوم، هل المقصود من الحرمة الأعم من الحرمة الذاتية والعرضية أم الأخر؟ واضح من الروايات اللي تقدمت يا إخوان أن من أفطر على محرم ثبتت في حقه ثلاث كفارات مطلقة، سواء كان المحرم محرما ذاتيا مثل أكل النجس أو شرب الخمر أو الزنا، أو محرما عرضيا. لم تذكر الروايات ثنتين أو ثلاثة كانت أن المقصود خصوص المحرم الذاتي، ولا أي قرينة من قريب أو بعيد فيها، فالأمر واضح من هذه الجهة، ولا معنى للوسوسة والتشكيك في أن المقصود الحرمة الذاتية دون الحرمة العرضية، ما دام لم يوجد مخصص فيما يرتبط بهذا المجال. وإطلاق الرواية واضح، قال من أفطر على محرم سواء كان المحرم ذاتيا أم عرضيا. جيد. المسألة الرابعة، من الإفطار، مصداق للمسألة الثالثة، من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بناء على حرمة، على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله، لأنه كان في المسألة قولان بناء على القول بالمفطرية، لا إشكال في أنه مضافا إلى كونه مفطر محرم، بالأساس هو محرم، وهناك كلام في أنه مفطر مع الحرمة أو لا، وإلا الحرمة مفروغ منها، ولا إشكال ولا ريب في أنه هو بناء على المفطرية، من كذب في نهار الصيام فقد أفطر بمحرم. والقول بأن بعض الروايات ورد فيها من أفطر على محرم ظاهرة في تناول شيء طعام شراب، بحيث لا تشمل مثل الكذب، لا تشمل مثل التقيؤ بناء على القول بمفطرية تعمد القيء، لا تشمل مثل الارتماس، نقول عدم إمكان التمسك ببعض الروايات لا يمنع من التمسك بالبقية التي هي عامة لكل مفطر بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس فلا مجال للتشكيك أو دعوى انصراف أو قضايا من هالقبيل. نعم، عدم تناول بعض الروايات للتشكيك في إطلاقها لا يضر لوجود روايات أخرى متعددة في هذا المجال تشمل المقام. وقد تقدمت مع من أشهر الروايات، لأن كلها تقدمت روايات المفطرات، بدأ مراجعة فقط. وعلى هذا الأساس المطلب واضح. أما قول البعض بأن المقصود محرم من المحرمات التي لا تكون من المفطرات في حد نفسها، فهذا كله لا دليل عليه يا أخوان، فالتشكيك وسوسة لا محل لها. راجعوا بعض تعليقات العروة يظهر لكم ذلك. طبعا بحثنا نحن سابق بلي بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنه مشكل البحث مش في المفطرية. واضح أن النخامة بناء على هذا تفطر. طبعا في بحث أن النخامة إذا وصلت إلى فضاء الفم تفطر ولا لا تفطر، فيها البحث، والقواعد تقتضي مفطريتها، خصوصا البصاق وماء الفم، من الواضح أنه لا يفطر. بناء على المفطرية، هل يعد ابتلاع النخامة بعد وصولها إلى فضاء الفم إفطارا على محرم بناء على مفطريتها؟ إذا خرجت إلى الخارج ثم ابتلعها من جديد، فضلا عن نخامة الغير يبتلعها شخص آخر،
هذا ينسجم اليوم.
جيد. أولا صغرويا الكلام، لا إشكال ولا ريب أن الإنسان لا يستخدث ابتلاع نخامته ما لم تخرج إلى الخارج، وما أكثر ما يبتلع الإنسان هذه الفضلات عندما تخرج إلى فضاء الفم. نعم بعد ما تخرج للخارج حتما مستقبحة منه، بعد أن تخرج إلى الهواء يصبح قذرة، لكن ما أكثر بكل إنسان والله عم يعمل عمل معين أو موجود في مكان معين مع ناس وبيطلع بعض الفضلات من الفم البلغم، مقصود أنه خام البلغم هون، بيطلع إلى فضاء الفم ثم لا يشعر أحدا ويبتلعه من جديد. هذا ليس أمرا مستهجنا ولا مستغربا ولا مستقبحا ولا مستغررا عند معظم الناس. إذا خرج إلى الخارج نعم يصبح 180 درجة تختلف القضية. فكيف إذا كان نخامة الغير؟ جيد. فعلى هذا الأساس صغرويا الأمر يحتاج إلى بحث فيختلف الأمر، وما لا نحرز أنه من الخبائث لا نستطيع أن نجري عليه الحكم. يكفي الشك، يكفي الشك، لأن متعلق الحرمة والخبائث بناء على القول بالكبرى، فما لم تثبت الخبائث لا تثبت الحرمة، فلا بد أن تثبت إما بعلم أو بعلمه. ولا إشكال ولا ريب أن الحالة السابقة لها مش الخبائث عندما كانت في الصدر، ها؟ حتى تستصحب. فلا إشكال ولا ريب في أن النخامة، نخامة الإنسان ما لم تخرج إلى الخارج ليست من الخبائث. نعم إذا خرج جيد، هذا صغرويا. أما كبرويا فمش هو محل البحث يا أخوان. عمدة ما يستدل به في المقام دليلان يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وحرمة الإضرار بالنفس، هوهن الدليلين. لا إشكال ولا ريب أن بين ما يستقذر وما يضر عموم خصوص من وجه، ليس كل مستقذر مضر ولا كل مضر مستقذر عند الإنسان، مضافا إلى أنه لم تخرج حرمة كل مضر. هذا واحد. اثنان، الآية الكريمة يبنى الاستدلال بها، عم بحكي خلاصة أنا ولا بالأطعمة ولا أشكي بهذا الكلام، يبنى على أن الشارع يقصد من الخبائث كل ما يستخبثه العرف. ويقصد في هذا ضرب قاعدة عامة، وأن كل ما يراه العرف خبائث يصبح محرما، مع أن ظاهر الآية غير هذا. ظاهر الآية غير هذا، ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا أحل شيئا حتى لو استكبرتموه فهو يحله لأنه طيب، مثل الجراد. وإذا حرم شيئا حتى لو أحببتموه مثل الزنا فإنما يحرمه لأنه من الخبائث. فالله يخبر عن طريقته في التشريع، وإنما يحله لأنه من الطيبات في الواقع، وما يحرمه لأنه من الخبائث في الواقع. وإلا فإن العرف لا ينضبط يا أخوان إلا في مكان من قبيل المستقلات العقلية والتأديبات الصلاحية لجموع البشر. وإلا الآن العجم يستخبثون جدا أكل لا أكل هذا لا هو نفس الجراد. الإيرانيون من تشيينهم على العرب مقولة شهيرة، ملخ خور يعني آكل القرمش، يعني من المسبات اللي يعتبروها، مع أنه محلل في الشرع. من هذا القبيل اللحم النيئ، اللحم النيئ مستقذر قذارة شديدة عند العجم، عموم العجم إلا من استعرض منهم. ها؟
بس هذا سهم نحلنا عن الصينيين.
والعكس في العكس. هذه عادات وتقاليد، واحد بيستخبث شيء، واحد بيستقبح شيء، واحد بيستحسن شيء. لو تربينا ناكل هرر من صغرنا كنا ملاقيها عادية وبناكلها. أكثرنا يستقذر أكل لحم الجمال، ليش؟ بالله شو البقرة أجمل من الجمال؟ والله أطيب، والله شو؟ لأنه ما تعود الإنسان على هذا الشيء. كثير من القضايا تستقذر اجتماعيا من باب عدم العادات وعدم الألفة، عدم الابتلاء بالشيء، والعكس بالعكس في مجتمعات أخرى. عموما هذا مش محل بحثنا يا إخوان. الصحيح في دلالة الآية في محله أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن طريقته في التحليل والتحريم، وأنه ما من طيب إلا وأحله، وما من خبيث إلا وحرمه. لا أن كل ما ترونه أنتم خبيثا يصبح، وإلا يلزم أن يختلف الموضوع في زمانين أو في مكانين.
وفي المكان الواحد ما يستخدم،
هو في زمانين في مكان واحد
مقصود.
على هذا الأساس مؤيدات هذه لا بأس بها، نحن ما بدنا نفصل. هذا تمام الكلام يا إخوان في المسألة الرابعة. نعم، ذهب السيد في المستمسك إلى الاستدلال برواية عبر عنها بالصحيحة، وهي رواية عبد الله بن سنان. قال صحيحة عبد الله بن سنان، وهي الرواية الواردة في الباب 20 من أبواب أحكام المساجد، لأنه خارج السياق، المجلد 5 صفحة 223. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي. أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأحمري معروف، عن البرقي الأب، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. والظاهر أن ما ذهب إليه السيد من قوله بالصحة سهو منه، مش مبنى، سهو والله العالم. فإن أبا إسحاق النهاوندي ضعيف بلا إشكال ولا مجال لتضعيفه. لا منصص على تضعيفه أساسا، هو ضعيف
لعل النجاشي نصص على تضعيفه. وما هي التوثيق؟ واضح القضية من هذه الجهة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته. المقصود الحفاظ على حرمة المسجد حتى لا يفسق في المسجد. واضح استهل المراد من هالنوع من الخطابات؟ المراد الجدي هذا بحث بالروايات موجود وبالتعابير الأدبية موجود. هل هذه الخطابات الأدبية يراد منها جدا مدلولها المطابقة، أم يراد منها أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لتجنب السوء؟ أنه يعني إذا مريض بالسرطان بالأمعاء ها وابتلعها راح السرطان مثلا، وهذا بيجعل نوع من ها؟ والروايات من هذا الموزن استبدى بحث في محله مش هم محل البحث. بعبارة أخرى التعبيرات الموجودة في الكتاب والسنة هي على النسق العربي. بدنا نشوف هذه التعبيرات مألوفة للحظ للتنكيب إلى آخره، بحيث يكون لازم المدلول هو المراد وليس المدلول المطابق، يكون من قبيل كنايات يعني. عموما هذا بحث آخر، قصة الثواب في الآخرة بحث آخر. إنه اقتضاء أصدق مش إلا تامة ماشي، مثل العقوبات نفس الشيء. فله نار جهنم خالدا فيها إلا أن يتوب. جيد. ورواه الصدوق مرسلا كمان ضعيفا، ورواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن عبد الله بن جعفر يعني الحميري عن أحمد بن محمد، جيد على رأسنا لحد هون تمام، عن محمد بن حسان عن أبيه كلاهما مجهول شو نسوي، عن ابن سنان، بل محمد بن حسان مذموم يعرف وينكر بس مش مذموم بمعنى التضعيف الصريح يعني يروي مناكير، عن ابن سنان مثله أيضا فيها ضعف ها؟
أو يعرف وينكر
ايه يروي ما يعرف وما ينكر يعرف وينكر كذابة
لا يعرفه الطائفة
جيد لا يعرف ما تعرفه وينكر ما تنكره بس على المستقيم
ما نعرفه وما ننكره
جيد جيد بس نحن بحثنا فيها في محله جيد لفظا ومعنى. المهم انه هالرواية ضعيفة لا تصلح للاستدلال يا اخوان، فالعمدة هو القاعدة وقد ظهر المطلوب مبناها رأيناها ولو كل هالحكي عن دلالتك انه ما مرت بداء الا ابرأته انا هذه اسانيد ثانية للرواية. هالرواية الرابعة الرواية الخامسة تأتي إن شاء الله، المسألة الخامسة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.